مدعوات خرجهم وخرجنا بهم يا كريم. صوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام عن الحياة الفكرية الفطرية. تكلمنا عن الفطرة من أكثر من جهة. الفطرة، وأكدنا على أن الفطرة تمثل هوية الإنسان، هوية الفكرية، هوية الاجتماعية، هوية الفردية، هوية أبعاد هوية الإنسان. للفطرة دور فيها، للفطرة بصمة فيها، أساسها هي الفطرة. الفطرة هي تمثل هوية الإنسان، الهوية الظاهرة للإنسان، سلوكه، طريقة كلامه، فطرته تؤثر في لباسه. بنيت هوية الإنسان الظاهرة والباطنة تمثل الفطرة. هناك من يغمس هذه الفطرة في التراب و يخرج من دائرة الفطرة الإلهية، الخلقة الإلهية الطبيعية، يسلك طرق تجعل تقتل هذه الفطرة. هؤلاء الذين تعمى قلوبهم وأفكارهم تضلل، تصبح ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض تغطي هذه الفطرة إلى أن تموت هذه الفطرة، تختنق. إذن الفطرة هي أساس هوية الإنسان، ومن المهم أن نشعر بهذه الفطرة، فطرتنا. الله سبحانه وتعالى كيف خلقنا اجتماعيا، كيف يجب أن نعيش بفطرتنا، بطبيعتنا التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا تكلمنا عنه في المسألة. أيضا فطريا كيف نفكر، الله سبحانه وتعالى كيف بنى هذه البنية الفكرية الفطرية، الله سبحانه وتعالى كيف خلق العقل، ما هي حقيقة العقل. إذن اليوم نتكلم عن الفطرة، ولكن من حيث وش؟ من البعد الفكري، كيف نفكر تفكير فطري، كيف نتخلص من الظلمات الفكرية الثقافية، كيف نرجع إلى الفطرة. أول شيء قبل لا نسأل عن كيف، لازم نعرف البنية، حتى بعدين نسأل كيف نحافظ على هذه البنية. خلنا أول شيء نعرف البنية الفطرية للفكر. أيضا أهمية البحث في الفطرة تصبح أشد عندما نقر ونلتفت إلى أن هذه البنية وهذه الفطرة غير قابلة للتغيير، لا تتبدل ولا تتغير، إما أن تصبح مخلوق إلهي أو تصبح ناري، عدم، طاغوتي. أقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الناس فطروا بكيفية معينة، تكلمنا عنها من قبل عن معنى الفطرة العام، خلقوا بالفطرة، لا تبديل لخلق الله، خلق الله هذا هو، لا يتبدل، لا يتغير. نعم يمكنك أن تقتل هذه الفطرة فتصبح عدم، تصبح ناري، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن يجب أن نعرف حتى نعرف أنفسنا يجب أن نتعرف على هذه الفطرة. كيف فطرنا الله؟ كيف فطر الله سبحانه وتعالى عقولنا بحيث تنبثق منها أفكار فطرية، الحياة الفكرية الفطرية، كيف نفكر تفكير فطري؟ قلنا من قبل الله حتى الأفكار هي أنس، بينا بأن حتى الأفكار كل شيء هو فاضل على الحياة. الحياة هي مبدأ كل نعمة، حتى الفكر لو لم تكن حيا لما استطعت أن تتعلم. العلم نتاج الحياة، إذا أنت حي فكرا، حي قدرة، حي اجتماعيا، حي الحياة مبدأ كل نعيم، كل خير، كل حق. نتكلم عن الحياة الفكرية الفطرية. في عندنا بحث رئيسي مهم في هذه، في كشف هذه الحياة، اكتشاف هذه الحياة، التعرف عليه، وهي البنية. كيف بنى الله؟ حتى لما نعرف البنية تصبح هذه البنية نموذج، معيار نقيس به ما يتم تبيينه من بيانات تتولد من هذه البنية، البنية الفكرية. هناك بنية فكرية إلحادية رفضت هذه الفطرة وانقلبت على هذه الفطرة وأصبحت تعيش الظلمات، وهناك بنية فكرية فطرية. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفطرة حية و على الإنسان أن يقوي، مثل ما ذكرنا بالأمس وحين وقفنا عن هالنقطة وقلنا اليوم بنكمل الكلام في الموضوع. كلكم يقطع عندكم؟ واضح الصوت؟ أمس ذكرنا أحد الإشكالات اللي يذكرها ضعيفي الإيمان أحيانا حتى المؤمن يصل إلى حالة يمر عليه مشكلة، يمر عليه صعوبة، فيشعر بالضعف، المحدودية. وقلنا أن هناك طبعا هذا بالنسبة لعامة الناس، وفيه هناك فلاسفة يعيشون هذه الحالة وحكمت عليهم هذه الحالة، حكمت فيهم بحيث صارت تسير أفكارهم في هذا الاتجاه. منهم مثلا بوذا، منهم مثلا الدلاي لاما، اللي كان يتصور بأن الإنسان يعيش تعاسة ويعيش الألم ويعيش المرض، ويريد أن يخلص الإنسان من هذه التعاسة والألم والمرض ليوصل إلى السعادة. وهناك من يشعر بأن لا، مثل سارتر، سارتر عاش صراعات فكرية، سارتر فيلسوف مفكر، ولكن شاف أنه يعيش صراع. كل مفكر يطرح أدلة ويطرح براهين وتنطرح مدرسة فكرية كاملة ثم تنهار وتقوم مثلها مدرسة أخرى مضادة لها، مناقضة لها تماما. هذا الصراع الفكري أيضا خلى سارتر يشعر بأنه ضعيف محدود، بدأت تطلع عنده العلاقة بين وجوده وماهيته. ما هو الإنسان؟ أنا قال قرأتون يمكن العبارات اللي رسلتهم عليه، أن الإنسان هو عبارة عن وجود وماهية، ولكن وجوده الحصة الأولى من وجوده أعطيت له، يعني ليست من ذاته، لأن الإنسان واضح مجرد ما يلتفت إلى نفسه يدرك بأنه ليس هو من أوجد نفسه، هناك من أوجده. إذن الحصة الأولى للوجود يقول ليست من ذاته، الآن من وين مو مهم، نختلف هني مو مهم، المهم لا، الإنسان وجود له، وجود. كان يتصور أن الوجود يصنع الماهية، يقول أن الإنسان ينوجد بالمرحلة الأولى ثم هو يصنع نفسه، يصنع ماهيته من خلال الإمكانيات الموجودة في وجوده الأول. كثير منا هكذا يتصور، تصور بأن الله سبحانه وتعالى أو جدانيا عندي إمكانيات عندي قدرات، وأنا الحين أصنع نفسي من خلال هذه القدرات الأولى. إذا أنا أصنع ماهيتي، أصنع هويتي من خلال هذه القدرات الموجودة عندي. أما لما نرجع إلى الحين في كلامنا في الفلسفة، فيلسوف يقابل فيلسوف إسلامي يقول لا، في الحكمة الإسلامية الوجود لا يصنع الماهية، وإنما الوجود يتسع، وإذا اتسع الوجود اتسعت إمكانياته. إذن الوجود ليس له حد يتوقف في الكمال، هو لا يصنع ماهية، ما يصنع له محدودية. الوجود لا ينحد بشيء، لا يحد نفسه. إذن الإنسان في حالة تحول، مو مثل الإنسان، كل الوجود، كل ما هو موجود إذا عنده حصة وجودية، حصة من الوجود، هو في طريقة إلى الكمال، يعرج، يتكامل، ما ينحد بشيء، يشتد وجوده، تشتد حياته، شدة، انبثاق، ينبثق، حياة بعد حياة، وموت من حياة، وانتقال إلى حياة أخرى، من عالم إلى عالم، من صفة إلى صفة، من هذه الحركة الجوهرية اللي عبرت عنها. وش يعني حركة جوهرية؟ يعني حركة وجودية في الواقع. جوهر الإنسان وجوده، حياته، هذا هو جوهره، هذا هو حقيقته، هذا هو سره. فهو يشتد في حالة اشتداد دائم، اشتداد إيجابي أو سلبي الحين ما علينا، ولكن دائما هو في حالة اشتداد، اشتداد مستمر. إذن في الفكر الإسلامي الوجود لا يصنع شيء، ما يصنع ماهية، ما يصنع محدد، لا يحده شيء، بل يتحرك، يتكامل، ينبثق، يتفتح، يظهر أشد، يشتد ظهوره، إلى يوم القيامة يبرز كاملا. خيلها مثل العوالم، حتى يوم القيامة العوالم مثل تفاحة، مثلا مثل تفاحة. ليش تفاحة؟ تفاحة طبقات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. لما تفتحون ساعات تفاحة تلاحظون أنه داخل فيه كأنه خط بسيط في الوسط يبين، وفي الواقع هي خطوط وراء بعض وراء بعض وراء بعض وراء بعض، زي ما تلون التفاحة. احنا بس نفصل بعيوننا القاصرة، نفصل بين قشر التفاحة والتفاحة، هي نفس هذه التفاحة اللي داخل الأبيض، هي في الواقع ذرات وخطوط تكونت، زي ما تكونت عندنا التفاحة. البرتقال واضح عندنا الفواصل فيها، التفاحة واضح. عوالم الوجود نفس التفاحة، نفس قصة التفاحة، متداخلة مع بعضها البعض، بحيث أن يعيشها هي عالم واحد، هي تفاحة واحدة، هي عالم واحد، ولكن متداخل. فعندما نتكلم عن يوم القيامة، مو يعني فكرتي بعدين، لا، هي أعماق هذا العالم، والحين قاعد يتفتح لما نوصل إلى هذا العمق. وكلما تفتحنا أكثر، كلما اشتد وجودنا واشتدت حياتنا أكثر، لأن كلما تفتح وجود أي كائن، سوف ما الباطن أقوى من الظاهر، وبالتالي الحركة حركة اشتدادية، حركة قوة، مو محدودية، بالعكس حركة لا محدودية. سيد الإمام الخميني في تفسيره إلى آية الأمانة، وشي آية الأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يقول السماوات والأرض والجبال مو أنهم أبوا، يعني ما بغوا يحملون هذه الأمانة، وإنما ما عندهم قدر يحملونها، ولذلك أشفقنا منها، يعني يبغون يحملونها. زي لما نشوف مثلا محتاج إلى شيء معين، نشفق منه، يعني مو نشفق عليه ونقول والله محتاج مسكين، لا، نشفق منه، نحن نتأسف إن إحنا ما نقدر نخدمه بحيث نصيب الثواب من هذه الخدمة، مو نشفق عليه، نشفق منه، لأن نشعر، المؤمن يشعر بأن يحتاج إلى شيء نخدمه، إحنا قاعدين نخدم أنفسنا، نترصد الثواب إلى أنفسنا، نترصد الكمال إلى أنفسنا. إذا نفس السماوات والأرض، يعني كل الكون أشفق من هذه الأمانة، عشان الأمانة اختلف فيها القرآن، الإسلام، التوحيد، الولاية، كلها مصادق إلى حقيقة واحدة. هذه الأمانة اللي أشفقت منها، يعني تتمنى تحملها لكن ما تقدر تحملها. أشفقت منها وحملها الإنسان، الإنسان يستطيع أن يحمل هذه الأمانة. لماذا؟ تعبر الآية إنه كان ظلوما جهولا. كيف المفروض تمدح لأنه يقدر يحمل هذه الأمانة العظمى؟ يقول السيد الإمام الإنسان ظلوم، ميزة الإنسان أنه ظلوم وجهول. الظلم والعدالة، هذه المعركة معركة الظلم والعدالة. يقول السيد الإمام أن هذه المعركة معركة الظلم والعدالة، هذا الاختلاط، هذا الاندماج، إلا الدلائل لما يتصور بأن تعاسة للإنسان، هذا الاندماج وهذا الاختلاط هو الذي يجعل الإنسان يتحمل هذه الأمانة، هذه الولاية، هذا القرآن. كيف نحمله؟ نتحمله، نلتزم به. ميزة الإنسان أنه ظلوم، ما عنده بس طريق واحد غريزي، وإنما عنده اختيار. ظلوم يعني عنده قدرة على العدالة. طبعا الظلم يعني تجاوز الحد، المعنى اللغوي له. ظلوم يعني يتجاوز الحدود. سيد الإمام الخميني لما يشرح آية الأمانة يقول الإنسان ظلوم يعني ما عنده حد يتوقف عنده في الكمالات، يعني كلما اشتد وجوده كلما انفتحت له آفاق، لأن كل الكائنات لها حد معين، حتى الملائكة لها حد معين للتكامل، للعروج، عروج تكامل بمعنى العروج للقرب من الله سبحانه وتعالى، إلا الإنسان لا حد له. الإنسان يتميز في عروجه، في وجوده، في وجوده، هذا الوجود المتحرك، الوجود المتكامل، الوجود الفياض، يتميز بالإطلاق. خليفة الله يجب أن يكون حتى يصلح إلى أن يصبح خليفة الله، لازم يكون ظلوم. ظلوم يعني مطلق في حركته، مطلق في تكامله، ما إلى حد يتوقف عنده، يتجاوز الحدود، مو بس حدود الظلم والعسر، هذا في أول طريقة، حتى في أعلى مراتبه هو ظلوم. ظلوم يعني يتجاوز كل الحدود، عنده قدرة على تجاوز الحدود، على خلاف بقية الكائنات اللي لها محدودية معينة. الإنسان ليس له حد. إذا هذا التضاد اللي يصير في عالم الدنيا، اللي بين لنا بعد شوي إن شاء الله، إن فيه روايات تشير إلى أن هذا التضاد لم يبدأ بعالم الدنيا، وإنما من عوالم سابقة، هي اللي ميزت هذا التضاد، التفاعل، الدموية، اللي ميزت الإنسان، واللي اعترضت الملائكة في قصة آدم، علم آدم الأسماء كلها، ف لما قال إلى الملائكة إني خالق بشر للاستخلاف، اعترضت الملائكة، لماذا؟ قالوا أنه يسفك الدماء، إنه دموي، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الظلم، الدموية في الإنسان، الاختلاف، الخلاف، مبدأ لتكامله، في أصل فكرة تجاوز الحد كمان عند الإنسان. حتى يستطيع باختياره أن يصنع هويته. لأن بيجي بعدين له التناقض والاختلاط كمبدأ فكري، بنوقف فيه إلى حد هنا. إنه كان ظلوما جهولا، جهول يعني يتغافل، عنده قدرة على تغافل ما يريد أن يتغافله، تجاهل ما يريد أن يتجاهله. اليوم إحنا أكثر مشكلة عندنا حب الراحة عند كثير من الناس، كثير منا ما يحب يتعلم، ما يحب يلتزم، فيتجاهل يتغافل كثير من الأشياء اللي لازم يسويها، لازم يتعلمها. أصل أنه جهول، يقول السيد الإمام الخميني في تفسير إلهية الأمانة، يقول ظلوما يعني تجاوز الحد. هذا يعتبر نقطة ابتلاء عند الإنسان، أنت يجب أن تتجاوز حدود لا تتوقف عند كمال معين، تتجاوز مراحل في عالم الكمالات، ولكن طبيعي في البداية يلنا بعدين بتجرب كذا كذا بتتجاوز حدود غيرك، واحد ينخلق معصوم غير المعصوم على الإنسان. في المعصوم عندما تقول الآية أنه تحمل الأمانة لأنه ظلوم وجهول، يقول السيد الإمام لأنه كان متجاوز للحد، ما عنده كمال في عالم الكمالات الكلام. ولكن بالنسبة للإنسان العادي نعم، هو أيضا عنده استعداد أن يكون خليفة، لماذا؟ لأنه ظلوم وجهول أيضا. ولكن في بداية الطريقة وش يسوي؟ يظلم، يخلط الحق بالباطل، يخلط الخير بالشر، تختلط عنده المعايير، لزين ما يتقيده؟ لا ما يتقيد، لماذا؟ لأنه ظلوم، يتجاوز الحد، يتجاوز حدود هذه المشاكل، يطلع منها، ينتقل إلى مراحل، إلى عوالم أخرى. هذا معنى ظلوم، مجرم معناها سلبي. زين، جهول يعني يستطيع أن يتجاهل، أن يتغافل، إلى أن يتجاهل كل شيء إلا حقيقته. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهالشكل، يقدر يتجاهل كل حاجة إلا نفسه حقيقة. بالنسبة للمعصوم سيد الإمام الخميني في تفسير آية الأمانة يقول يتجاهل كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الفناء في الله. ظلوم يعني لا يرى إلا الحق المطلق. جهول يعني لا يتعامل إلا مع الحق سبحانه وتعالى، يعني تعامله مع الخلق، الخلق يرى فيهم أنهم آيات لله، ما يشوف إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الظلوم والجهول. إذن في عندنا قوة عند الإنسان جعلته يتحمل هذه الأمانة. زين، لاحظوا كيف طريقة تفسير فلاسفتنا إلى الوجود، فلاسفة المسلمين يعني سيد الإمام الخميني، العلامة الطباطبائي في كتاب إلهية الحكمة، إذا تفتحون الكتاب أغلبكم يدرس به الكتاب للحاضرين. العلامة الطباطبائي يقول الهدف من دراسة الفلسفة هي الوصول إلى علة العلل وصفاته وأسماءه. الفلسفة الإسلامية أي مثل باقي الفلسفات، الفلسفة الإسلامية خاصة المعاصرة الحكمة المتعالية، هدفها مو هدف عقلي محض، وإنما هدفها العقل الفطري، العقل الخاشع، العقل الذي يريد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى علة العلل، يفهم نظام الأسباب والمسببات بطريقة تختلف تماما، يتحرر من نظام الأسباب والمسببات أصلا. يتعامل مع الحق سبحانه وتعالى. وين راحت الماهية؟ الماهية وهم، الماهية احنا نتصورها، احنا نصنعها. لماذا نصنع الماهية؟ لان عندنا شوائب الفكر اعتبارية يعني وهمية، يعني احنا نصنعها. ذكرنا مثال عرفي، احنا نتصور ان احنا ما نقدر نقوم بالعمل الفلاني، بعدين لما يصير نقول اوه كيف صار وش فنقول يلا توفيق الهي، صحيح فيه توفيق الهي فيها، زي ما صار في انتصار الثورة الإسلامية، زي ما صار في انتصار 33 يوم، هذه من جهة سياسية، حتى في أشياء بسيطة عشان نتطور ما نقدر نسويها، بعدين نكتشفنا لا في مجال، لا ما يفلن الإنسان ما عنده حاجة يتوقف عنده في مواهبه في إمكانياته. في من يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا الشكل، خلقه موجود مطلق، إذا لاحظوا إحنا كيف نطرح فكرة الوجود والماهية، كيف يطرحها هؤلاء، ولذلك يتصورون بأن الكآبة، بأن المرض، بأن هذا كله وش فيها معوقات، في حين إن إحنا نشوفها فرص، فرص حتى هذا الوجود يتسع أكثر، فرص حتى يتصفى هذا الوجود ويشتد. يشوفون الموت معوض، يحاولون يشوفون طرق لإطالة العمر وما أدري ويش، لا يشوفونها لأنها معوضات، إحنا نشوفها فرص لي إن وجودنا يتسع. نرجع إلى إذا صار عندنا بنية فكرية إلحادية، وش قد فيها محدودية، خاصة عندما يصير التركيز فيها على الأسباب والمسببات والعوامل. يعني مثلا سارتر اللي الحين كتبه موجودة في المكتبات، حتى بعض الكتب الدينية، يعني اللي تبيع كتب دينية في بعض المناطق عندنا تبيع كتب سارتر على أساس أنها كتب فلسفة، الوجود والعدم وهوية الإنسان، وبعض الكتب الفلسفية أو كتب أوشو أو كتب دالاي لاما، ما شابه بس كتب أوشو موجودة. أوشو يعتبر من تيارات روحانية اللي قاعدة تنتشر، بعد منتشرة في سوريا في لبنان، والحين قاعدة تنتشر عندنا هني. إنزين، وكتبه موجودة تنباع في عبيتان، حتى في بعض المكتبات الدينية تبيع هذه الكتب على أساس أنها فلسفة. زين، ابتنت على ويش؟ ابتنت على تصور بأنه هذا الإنسان يتعرض لابتلاءات، احنا لو نخلص الإنسان من هذه الابتلاءات، أو ما يسمونها ابتلاءات، نخلص الإنسان من الهموم، الاضطرابات، من المعاناة، أو شو يركز على الشجاعة، كيف نخلي الإنسان شجاع في مقابل، في مواجهة الظروف اللي تحيط به. في مقابل هذه البنية الفكرية الإلحادية عندنا بنية فكرية فطرية، الله سبحانه وتعالى كيف خلق الفكر الإنساني. طبعا الفكر عملية عقلية منسوبة إلى العقل، في عندنا دوران النفس في مرتبة تعقلها إلى ما حولها أو إلى نفسها، يتدور بين المعلوم والمجهول فتردد بينهم. هذه العملية اللي من خلالها إحنا نتعلم، من خلالها إحنا نتصور، من خلالها نتصور الأشياء، من خلالها إحنا نصدق ببعض الأشياء، من خلالها إحنا نصف بعض الأشياء، نحكم على بعض الأشياء، من خلالها إحنا نكتشف تناقض بين ظاهرتين أو بين حدثين، من خلالها إحنا لاحظوا كل البيانات الفكرية اللي نستنتجها ونعيشها ونتعامل على أساسها مع الآخرين. كل هذه البيانات لها بنية، كل بيان ناشئ من بنية، البنية الفكرية الفطرية. مر علينا في المنطق أن أول سؤال يسأل الإنسان لما يشوف شيء معين، وش بيسأل؟ وش هو ده الشيء؟ يسأل عن هويته، يسأل عن هويته. وعن المبادئ أغلبكم مر عليكم صح؟ في أحد ما سمعهم بعيد نشرحها، مبدأ الهوية السبب الكافي التناقض ثلاث مطبوع جوهرية، بما أن أغلبكم تحضرون على أغلبكم مر عليكم هذه صح؟ لأن من قبل شرحناهم. في أحد جديد عليه المبادئ الخمسة؟ خاتون حضرتي من قبل، في أحد جديد عليه؟ زين، بنعيدهم بسرعة بأمثلة لأن الأغلبية متعودين عليهم، باستمرار راح نكررهم. مبدأ الهوية، هل نحن نطلع نروح إلى المنطق، يعني إحنا كيف نستنطق الأشياء، كيف نعرف الأشياء. مبدأ الهوية يعني لما نسأل ما هو، وش هو ده الشيء، اشوف مثلا جهاز جديد، اشوف كتاب جديد، مباشره اقرا ايش عنوانه، اشوف عن وش يتكلم، اشوف الفهرس حقه، اتعرف عليه على هويته. اول حاجه نسال عنها من انا، ايش هويتي، صح؟ مبدأ الهوية. الله سبحانه وتعالى خلق الفكر البشري هالشكل. أول شيء ما يروح يشوف وش غايته وشو يبغي، لا، أول من أنت، أول حاجة الهوية. هوية الفكر هذه الحين عملية، تصدر من الإنسان، تصدر من الإنسان، حين تصدر المفروض، لأنها بعد شو نشوف ليش تصدر وتصدر. زين، هذه الهوية، هذه العملية اللي هي العملية الفكرية، وش بنيتها؟ وش واقعها؟ وش حقيقتها؟ لما نرجع إلى طبعا نموذج على كل واحد، يعني على كل مبدأ، لما نرجع إلى الآيات للروايات نشوف بأن الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات أول ما خلق الله العقل، في بعض الروايات لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، قال ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. هذا الحوار اللي تنقله لنا الروايات والنصوص الدينية لما تعبر أقبل فأقبل، هني واضح إنه مو حوار بين الله سبحانه وتعالى والعقل، وإلا ما كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا العقل؟ خلقه مقبل، خلقه مطيع، أقبل فأقبل يعني يستجيب إلى أوامر الله أيما كانت هذه الأوامر، أقبل يقبل، أجبر يجبر. إذا خلقه عابد، هل معنى الفطرة؟ الفطرة يعني التوحيد في الروايات، في الجزء الأول العام قرينا الآيات والروايات التي تتكلم عن الفطرة في أول، كانت أكثر الروايات بالفطرة يعني التوحيد، يعني الفطرة يعني الولاية في روايات كثيرة تبين مصادق هذه الفطرة. إذن الفكرة الفطرية هي الفكرة التي تصدر من عقل عابد، العقل عابد. لما نقول بأن مثال احنا دائما نكرر عشان ما نطول، الفيزياء، الكيمياء، الحين عندنا الجغرافيا، هذه العلوم، العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية الموجودة عندنا في الدراسات الأكاديمية، أحد الإشكالات اللي مطروحة على هالعلوم هي أن ما فيها أثر لي التوحيد. وأحد الأشكال أو أسباب التعجب والاستهزاء من الأكاديميين تجاه الحوزويين، يقولون تبون تدخلون التوحيد في كل شيء، تبون تدخلون العبودية في كل شيء، العبودية في الصلاة والصيام. لما نرجع إلى الرواية تتكلم عن العقل، الله سبحانه وتعالى خلق العقل لا يولد إلا أفكار تنسجم مع العبودية، أفكار تضخ عبودية، ما فيه عندنا أفكار خارجة عن دائرة العبودية إلا وهي شيطانية، من خرج عن طاعة الله الشيطان. إذا حقيقة العقل، هوية العقل، الخشوع، الخضوع، الاعتراف بأن الكبرياء لله فقط، كبرياء لله فقط. فكل فكرة تتولد من هذا العقل لابد أن تنسجم مع التوحيد أصلا. خط هي انولدت من خلال هذه الفكرة الفطرية، فكرة تنسجم مع الفطرة، ما تشوه الفطرة، تثير الفطرة. لما تكون ايش؟ منولدة من خلال عقل عبد. وهذا اللي سميناه في ابحاث سابقة بالمنطق العبودية. احنا في عندنا منطق نفهم به الاشياء، وفي عندنا منطق نتعبد في فهم الاشياء لله سبحانه وتعالى. مثل عندنا هذا نطبقه على الفقه بس، وتطبيق ناقص، يعني تطبيق ناقص زي ما الإمام الخميني وبعض المراجع اللي موجودين الحين زي الشيخ جوادي وغيره يقولون لنا سيد الشهيد نفس الشيء، طرح لنا تطبيق في الفقه حتى على فكرة حق الطاعة المطلق لله سبحانه وتعالى والعبد المطلق من الإنسان سبحانه، من الإنسان هذا اللي يعتبر خليفة والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. هذا التطبيق لا زال ناقص. زين احنا وش نسوي في الفقه؟ المرجع وش يسوي حتى يبدأ عملية التفكير في الحكم الشرعي تجاه مسألة معينة أو حادثة معينة أو ظاهرة أو قضية، وبدأ في التفكير حتى يوصل إلى الحكم الشرعي، يوصل إلى حكم الله. إذا بدأ في التفكير من باب الطاعة لله سبحانه وتعالى، من باب الخضوع والتسليم. انطلاقته في التفكير كانت انطلاقة تسليم، عبودية، خضوع على مستوى الفقه. العقل خلق العقل الفطري، فطره الله سبحانه وتعالى بحيث تكون انطلاقة الفكرية انطلاقة ماذا؟ انطلاقة عبد، انطلاقة تسليم، انطلاقة إقرار بأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى. هذه مبدأ الهوية إلى الفكرة الفطرية. في سؤال؟ إذا اكتملت الصورة، اكتملت العناصر، بصير أوضح إن شاء الله. بعدين بنقول إحنا ممكن واحد يسأل وش الدليل على أنها محصورة في العناصر؟ يعني الحين البنية الفكرية الفطرية وش الدليل على أنها محصورة في العناصر؟ بعد في الأخير بيتينا. لما نقرأ قصة النبي آدم عليه السلام بنشوف أن دي العناصر الخمسة موجودة في القصة، في كل موطن تذكر في هذه القصة هي تشير إلى هذه العناصر الخمسة، بنمر عليها بشكل سريع. إذا في عندنا خمس مبادئ فطر الله سبحانه وتعالى عليها الفكر البشري، يعني هذه العملية الفكرية خلقكم وما تعملون، منها العمل الفكري. هذه العملية الفكرية اللي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها، أول شيء انطلاقتها هويتها العبودية، هي لا تبحث عن شيء إلا حقيقة العبودية. المبدأ الثاني مبدأ السبب الكافي. وش يقصد مبدأ السبب الكافي؟ أخذناه في المنطق. السبب الكافي يعني الدليل، الطريق. الحين احنا عرفنا عقل الإنسان حقيقة العبودية، زين وش طريقة؟ إنا هديناه السبيل، الله سبحانه وتعالى أيضا أعطى الإنسان سبيل، طريق. في الروايات هديناه السبيل بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، الولاية. الواسطة بين الإنسان وبين عبودية الله سبحانه وتعالى الولاية. بهم يعرف الله سبحانه وتعالى، بهم يعبد الله سبحانه وتعالى، هم السبيل إلى الله. إذن السبب المتصل بين الأرض والسماء هو الولاية. إذن عندما يبحث العقل، في دوران، عملية دورانية فكرية يبحث فيها عن دليل. عادة في المنطقة الأرسطوي وش نسوي؟ مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة. هذا في الفكر الحادي، وين الله سبحانه وتعالى فيه؟ في الفكر الفطري الدليل هو المعصوم. الدليل هو المعصوم. في هني دعوة تطرح خاصة في التيارات الروحانية المستحدثة، إلا كل العلم، كل العلوم من أهل البيت عليهم السلام، كل العلوم الحقة من أهل البيت، بس عندنا علم إلحادي، عندنا علم باطل. ما نأخذ كل علم من أي أحد ونقول كل العلوم من أهل البيت، إذن ذي العلم وبالتالي مصادر على المطلوب. أول شيء أثبت أنه علم حق. مثلا كتب أوشو عند الله يعرف بأنه من المضللين، ملحدين، ما يجوز أن الواحد يخليها في بيته، ولا يجوز أن يبيعها ويشتريها لأنها تعتبر من كتب الضلال. ومو كل كتاب صار كتاب علمي، ولا كل علم ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام. العلم الحق. ولا كل إنسان يعرف يميز العلم الحق من العلم الباطل، يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى سؤال. إذا المبدأ الثاني مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي الولاية. الله سبحانه وتعالى أيها العقل خلق الإنسان، بنرجع لهم ده لنحن تعدار بعدين نرجع لنتكلم عن قصة آدم عليه السلام. المبدأ الثالث مبدأ التناقض. مبدأ التناقض كلنا نعيشه. احنا الحين نبغي نخلي طريقة تفكيرنا طريقة تفكير فطري. زين، الله سبحانه وتعالى فطر عقولنا على ان الكبرياء لله، ان العبودية لله. اذا كل فكرة لابد ان تنسجم مع هذه الهوية حتى تصبح فكرة فطرية او انها الحادية. زين، الطريق الى العبودية الولاية، انت لا تستطيع ان تدخل أو تعيش بهذه البنية الفكرية الفطرية إلا، يعني ما تدخل في دائرة ولاية الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق أولياء. أيضا سلمنا أن في سبيل لابد من أن أعترف لله، أشكر لله سبحانه وتعالى على هذه المنة الذي جعل هذا السبيل وأتبع وأهتدي بهذا السبيل. زين، الحين دخلنا في هذا السبيل، لنفترض الآن إحنا في طريقنا إلى هذا السبيل، هذا السبب. ما بنشوف الأرض مفروشة بالورد، وإنما هناك ابتلاءات، هناك اختلاط، اختلاط الحق والباطل، الخير والشر، ولاية الطاغوت ولاية الحق. نشوف في اختلاط. قلنا في البداية إن هذا الاختلاط ما اختلاط بدأ في عالم الدنيا. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في عوالم سابقة، عالم الدار يسمونه عالم الميثاق، خذ منهم الميثاق وبدأ يمتحنهم، أمرهم بالدخول إلى النار. في بعضهم دخلوا، بعضهم عصوا. من عوالم سابقة على الدنيا هناك تحدد من هو المطيع ومن هو العاصي، من هو الشاكر ومن هو الكفور. إذن في اختلاط بين أهل الحق والباطل، وهذا الاختلاط مو بس اختلاط في الأشخاص، بل في المؤمن يولد أحد أولاده في صلبة كافر، والكافر ممكن أن يولد أحد أولاده أو مؤمن. هذا الاختلاط صار حتى في السلالات، سلالات البشر، مو بس في السلالات، في الصفات، في طريقة الحياة. شو إحنا نشتل ألوان الاختلاط، وكل ما اشتدت يشتد الوجود الإنساني، يعني كلما اشتد ظهور التوحيد، في المقابل أيضا يشتد هذا الاختلاف. دائما زي مثلا قصة النبي نوح عليه السلام لما دعا قوم مئات السنوات ثم ما استجاب له إلا القليل، وهؤلاء القلة تعرضوا للأذى والإهانات والاستهزاء والسخرية من قوم نوح عليه السلام، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه القلة على الأقل كم من واحد مؤمن، عشو من نحن نخسرهم بعد بسبب الأذية، ممكن يتحمل ابتلاءات ومصائب. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخلص يصفي هذه المجموعة. ف أمره الله سبحانه وتعالى بأن يزرع نخل، زرع نخلات، زرع النخلات، صوروا وهم لبعد إلى أن تثمر، قال انتظر لزي ما تثمر. فهؤلاء المؤمنين القلة تصوروا بأن مجرد ما تثمر فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرهم، ينزل لهم النصر. لكن بعد ما أثمرت النخيل أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ بذور هذه الثمار ويزرعها من جديد. استغربوا هذا، لو في شيء لا، لو أن نوح على حق لا الله أنزل علينا النصر وشد الاستهزاء، تسويف، تعطيل. وفعل الله سبحانه ذلك 7 مرات، يعني كل مرة تثمر النخيل يأتي الأمر بأن أرجع مرة ثانية خذ بذور هذه الثمار وارجع ازرعها من جديد. لماذا؟ حتى تتصفى هذه السلة المؤمنة. المشكك يطلع يترك، مو مهم، المهم أنه يبقى المؤمن الحق. فالامتحانات في طريق الولاية امتحانات صعبة، اختلاف حاد في الصفات، في طريقة الحياة، في اللباس، في حتى طريقة بنائنا إلى بيوتنا، في كل شيء اختلاف، اختلاف حاد بين ولاية الطاغوت وولاية الحق. حتى يتفكك هالاختلاط، وفي حالة في طريقة إلى التفكيك قاعد يتفكك، بعض أجزاء تتفكك في هذه الدنيا وبعض أجزاء ما تتفكك إلى يوم القيامة، الانفكاك الكامل التام يوم القيامة. ولكن الآن هو في حالة تفكك، لكن هذا التفكك ما هو تفكك سهل. الناس خاصة من هم في دائرة الولاية، لهم خارج دائرة الولاية بعد الشيطان مش يبغى فيهم خلص منهم، لكن من هم في داخل دائرة الولاية هؤلاء يتعرضون إلى ضغط كبير، ضغط صعب، في رواية تشير إلى هذا المعنى في أصحاب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بأن أصحاب الإمام الحجة سوف يتعرضون إلى ابتلاءات وابتلاءات وابتلاءات شديدة إلى أن يتصفى هؤلاء، يطلع كل المشككين، يبقى الخلص حتى لو كانوا قلة وهم أنصار الإمام قلة. واحد أحيانا يستغرب أنه ليش قليل، لأن الابتلاءات عظيمة. سبب لأن الابتلاءات عظيمة. سبب ثاني يذكر لنا القرآن الكريم في فتح مكة، سورة الفتح، في سورة الفتح يذكر السبب أنه لويش الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يفتح مكة بدون قتال. إن شاء الله نوقف إلى حد ديني توقع تعبتون وأنا تعبت من الكلام بعد، نخليه إلى بكرة، بكرة نكمل إن شاء الله ذي المبادئ، وبعدين نحاول إذا صار في مجال بكرة أو إلا بعدين نطبقها على قصة النبي آدم عليه السلام. إذا في أي سؤال أرسلوا سؤال في الواتساب أو اثنين. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء في نفس الوقت، ساعة واحدة بكرة، ساعة واحدة. أسألكم الدعاء في أمان الله.